ثم الصلاة والسلام وبدا تشمل خير خلقه محمدا.
الحمد لله
الحمد لله على الإسلام دين العلا والعز والسلام. ثم الصلاة والسلام وبدا تشمل خير خلقه محمدا.
الحمد لله
وتشمل الآل ذوي المكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. وبعد، الإخوة والأخوات الكرام، متابعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا أينما كنتم مع البرنامج الأسبوعي، برنامجكم الأسري البيوت الآمنة. أرحب بكم في حلقته الثالثة، وأدعو الله تعالى أن تعم بيوتنا السعادة والمحبة والأمن. حلقتنا لهذا اليوم قد تبدو للوهلة الأولى مختلفة أو ربما غريبة، لكنها تمس واقعنا، ونحن من باب درهم وقاية خير من قنطار علاج نناقش وإياكم بعض المتعلقات في حلقتنا هذه التي هي تحت عنوان الخيانة الزوجية. جملة يهابها الكثير أو يخجل منها آخرون أو لا يريد البعض أن تذكر، ولكن من باب وضع الرأس في التراب. بعيدا عن كل ذلك وبمنتهى الموضوعية والواقعية، نطرح ونناقش ونتعلم ونستفيد لنغير ونتغير، وليعم الأمن الأسري في بيوتنا جميعا بإذن الله تعالى. بداية أرحب بضيفي الكريمين، فضيلة الشيخ رائد سبتي سليمان دويكات، قاضي محكمة قلقيل الشرعية الذي سينضم إلينا بعد قليل، وكذلك أرحب بضيفي عبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن الأستاذ نديم محمد أبو خلف، خبير الطاقة والتنمية البشرية ومدير عام مركز الخبراء للتنمية البشرية والتطوير. مرحبا بك أستاذ محمد، حياك الله.
أهلا وسهلا بكم ويسعدنا وشرفنا وجودنا معكم.
حياك الله. أستاذ محمد، سينضم إلينا بعد قليل الشيخ رائد إن شاء الله تعالى في الاستوديو، لكن قبل ذلك نستمع وإياك والإخوة المستمعين إلى هذا الحوار التمثيلي الذي اعتدنا أن نسمعه، ولكن فيما يتعلق بهذه الحلقة هذا الحوار التمثيلي نعود بعده، فابقوا معنا.
والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا محمدا محمدا.
أفعال مبين عليك اليوم تعبان، خير يا طير؟
بتتذكر يا حبيبي لما كنا بنحكي عن الزواج وبدنا نختار، وقلت لك إنه الحجة عم بتدور لي؟ يا سيدي لقيت لي.
ها، هاي الأخبار اللي بتنسمع، احكي احكي، حلوة؟ بتشتغل؟ أبوها مليونير؟
هذا اللي داير عليه، الشغلة بتفكرها لعبة، والله لما صارت جد قلبي بدي يوقع بين رجلي.
ايه والله حيرتني يا أخي، بدي أتجوز وبعدين بديش أتجوز، شو هي حزيرية؟
لا والله يا صديقي، بس على هالسمعات اللي بنسمعها الواحد مرعوب وخايف.
سمعات؟ أي سمعات؟
السمعات اللي بنسمعها والمصايب اللي بتصير في البيوت، ولا كأنك مش عايش بهالبلاد؟
ضحكتني والله، لو كل واحد بده يخاف انه يتشردع ما حدا باكل، بتموت الناس من الجوع. انت زي اللي شاف قشرة موز باخر الشارع وقال لا 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 زعلقني.
يا خف دمك يا اخي، هلا وقتك.
ولا يا حبيبي، هاي الاشياء فيه مبالغة كتير، واحيانا بتكون قصص ما الهاش اصل.
كيف يعني ما الهاش اصل؟ وهي عم بتصير في بيوت احنا بنعرفها.
صار لك ساعة بتردح وما قلت لي شو هالاشياء اللي مخوفتك.
يعني اللي بصير في البيوت، يعني فتح لي مخك شوي.
مثل شو؟ اني مخي تخين
يا زلم. المشاكل اللي بتصير بين المرأة وجوزها والخلاف والطلاق، يعني
وهاي اشياء مرعبة. طول عمره ابوي بصيح على امي ولما بده يدلعها بقولها تعالي يا سعدية. شو هالاشي يعني؟
أنا ما بحكي عن هيك يا فهمان، بحكي عن إشي تاني.
إشي تاني؟ مثل شو يعني؟
بحكي عن المصايب اللي بتصير، الخيانات الزوجية. هيك أحكي لك يعني؟ والله أشياء بتشيب.
أعوذ بالله، وإنت بدك تأخذها واحدة من الشارع وفلتانة؟
أولا يا شاطر، الخيانة مش من المرأة لحالها، كمان من الزلمة بتكون.
وثانيا
أنا بقول لك خايف خايف مش اتجوزت وصارت عندي بعدين البيوت أسرار.
بدك الصحيح خوفتني، بس برأيك يعني شو الأسباب؟ إيه والله هاي الأشياء ما كنا نسمع فيها من قبل. إيه أنا عارف
يا حبيبي الأسباب كتيرة، النت سبب، الفيس بطيخ سبب، التويتر سبب، والجوال سبب، والرسائل سبب، وغيره وغيره وغيره.
يا لطيف مزبوط، الواحد ناخد راحته على النت وبحكي مع هاي وبحكي مع هاي، بس مبين البلل بده يوصل لدائنا.
شو قلت لك قبل شوي؟ الخيانة بتصير من الطرفين، وبعيد عنك إذا بتضل هيك رح تشرب من الكاس اللي بتسقي الناس منه.
والله أنا بقول الحق على الزلمة، يعني إذا أنا بدي أكون طبيل ومدشر ولادي ومرتي بالدار بدون ما أسأل فيهن، إيه راح يمرحوا ويسرحوا على كيفهم.
ومش بس هيك يا صاحبي، ما بصح إلا الصحيح، اللي ماشي دغري مش ممكن يصير معاه هالأشياء في بيته. وعلى قول الشيخ الجامع، ربنا ما نزل الدين إلي وإلك بس، ربنا نزله لكل الناس وهو أعلم بنفوسهم.
الله يستر على ولايانا.
بتعرف يا سعيد، أنا فعلا بشوف الحق على الزلمة اللي بترك مرته وبسألش فيها، يعني متجوز بالاسم.
هلأ بلشنا ننظر.
أنا ما بنظر، وكمان في مشاكل بتصير من ورا سكن الأهل مع بعضهم، وبيطلعوا وبينزلوا لا رقيب ولا حسيب، وشكله بعض الناس ما بتهتم ولا بتسأل، يعني فاتحينها بحري.
شو والله متطورة الأمور معك. خلص احكي مع الحجة وقولها أنا بدي أترهبن، بديش أتجوز، أريد أن أعيش وحيدا وأموت وحيدا.
بتظلك تخفف دم مبين.
ايه ولا شو بدي اقول لك يعني؟ يعني بالله عليك وين الناس بدها تسكن؟ واحد زي اندبوري ايه معوش 10 قروش، ايه مش لاقي اكل ومعيش اشتري شقة ولا استأجر بيت، وفيشي الا هالغرفة في هالدار فاضية، ايه بجهزها وبسكن مع اهلي.
يا فهمان الحكم مش عام، انا بقول لك هاي بعض الاسباب مش كل الاسباب.
ايه طيب شو الحل في نظرك؟
الحل والصحيح انه الواحد لازم يسأل كل الناس اللي اكبر منه واللي افهم منه، وما يخطو خطوة الا ياخذ رأيهم ونصيحتهم قبل ما توقع الفاس بالراس.
يعني واحد زي هيك فهمان؟
ايوة واحد زيك هيك، وبعد ما يستشيرك اطخ حاله.
ايوة هيك بدي اياك.
الحمد لله على الإسلام.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم في أي مكان تواجدتم، ورحب مرة أخرى بضيفي هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ رائد سبتي سليمان دوكات الذي انضم إلينا. مرحبا بك شيخنا، حياك الله. وأجدد ترحيبي كذلك بالأستاذ نديم محمد أبو خلف، خبير الطاقة والتنمية البشرية ومدير عام مركز الخبراء للتنمية البشرية والتطوير من الخليل. مرحبا بك أستاذ محمد مرة أخرى.
مرحبا بك.
استمعت للحوار أستاذ؟
نعم.
طيب أبدأ معك شيخنا الفاضل، يعني كلمة الخيانة الزوجية كما قدمت في مقدمتي هي مصطلح مرعب عند الناس، أحيانا لا يحبون أن يتداول هذا المصطلح خوفا منهم أو خشية منهم أنه يعني الحديث عنه كظاهرة منتشرة. نحن لا نتحدث عن الموضوع أنه كظاهرة منتشرة، لكن هي موجودة، لا يعني محاولة الهروب منها وإنكارها أنها غير موجودة، لا هي موجودة. وحتى أيضا نصحح مفهوم الخيانة، يعني عادة عندما تطلق كلمة الخيانة تنصرف الأذهان إلى أمر آخر، يعني إلى أمر يعني علاقات أو اتصال خارج إطار الزواج، لكن يبدو أنها مفهومها أوسع من ذلك. توضح لنا في البداية مفهوم الخيانة. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الخيانة هي وإن كانت مفهوما مرعبا، ولكن لا بد أن نعالج هذا الموضوع حتى لا ينتشر. أقول أن الخيانة مفهوم واسع. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء من إذا أسرتك نظرت إليها أسرتك، وإذا غبت عنها حفظتك. مفهوم الحفظ، إذا المرأة لا بد أن تحفظ بيت زوجها، تحفظه في ماذا؟ في نفسها وماله. أهم شيء، أهم ركن هو أن تحفظ بيت زوجها في نفسها. ومدلول الحفظ للنفس مدلول واسع، فلا تدخل عليه على نفسها وعلى بيته غريبا إلا بإذنه وبحضوره. ولذلك مفهوم هذا الكلام أن تدخل على بيتها وبيت زوجها، قد تدخله بمكالمة،
إما دخول حسي أو دخول معنوي.
بالضبط، إما دخول حسي أو دخول معنوي. المقصود أن لا تدخله، تدخله سواء بجسده أو تدخله بصوته، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا مفهوم الخيانة له درجات، درجة من أصغر شيء وهي مجرد مكالمة ممكن، أو مجرد دردشة على النت، أو مجرد أمور على الفيسبوك، هذه ممكن أن تسمى عندنا وهي بموسوعها الشامل، بمفهومها الشامل عفوا، هي تعتبر خيانة، لأنها خانت الأمانة في حفظ نفسها، وخاصة إذا كان تطور الأمر إلى كلام لا يرضاه الشرع ولا يرضاه الدين ويخل بالآداب، وخاصة إذا كان كلام معسول وبالحب وبما سوى ذلك. فهذه كلها معاني تشملها الخيانة، وإن كانت درجاتها حسب درجاتها، الصغير يقدر بقدر إثمه أقل من الخيانة العظيمة وهي العلاقة غير المشروعة بين رجل وامرأة.
ولذلك هو رب العالمين قال: ولا تقربوا الزنا، وبالتالي
كل مقدمات الزنا
التي تؤدي إليهم
تعتبر محرمة، وهي تعتبر أثر من أثر الخيانة.
نعم نعم، بارك الله فيكم سيد الكريم أبو محمد. يعني لدي دراسة هنا عن موضوع الخيانة الزوجية، وهو ربما يعني سؤال غريب عن موضوع الخيالات، وهي بداية الأمر، يعني إن صح التعبير نقول بداية الأمر. ولدي دراسة هنا أمامي أنه 98% من الرجال و 80% من النساء يتخيلون إقامة علاقات خارج إطار الزوجية. هل تعتبر الخيالات هي بداية حقيقية لهذا الموضوع، وهل لها أثر كبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية الخيالات، نتكلم عن الخيال بشكل عام وأثره على السلوك الإنساني كخيال، ثم نشوف شو علاقته في الموضوع اللي احنا نتكلم فيه.
نعم.
في الحقيقة أي سلوك إنساني مهما كان، يعني قدرتي على الكلام، قدرتي على أداء عمل معين، قدرت على إنجاز أي أمر أنا أنجزه بسهولة، أصلاً وأساساً نجح من حيث بدء بالخيال.
نعم.
فالخيال هو أساس كل السلوكيات الإنسانية، يعني أساس السلوك أنه يبدأ في داخلي أولاً، في خيالي، في ذهني، في تطور لقدرتي على أداء السلوك، ثم يتطور إلى سلوك حقيقي. يعني ما في إشي الإنسان اكتسبه إلا كان عايشه بالخيال في البداية. عشان كده في مجموعة قواعد أساسية نحكيها بشكل سريع تتعلق بموضوع الخيال من ناحية أثرها على النفس وأثرها على السلوك الإنساني. أول شيء، الخيال أقوى من المعرفة. يعني حجم المعلومات اللي عند الإنسان تجاه شيء معين، خياله تجاه المعلومات أقوى. يعني حتى أقوى النظريات العلمية اللي اليوم أثبتت علميا بدأت بالخيالات، بدأت بالتخيل. أينشتاين عندما بدأ بنظرية النسبية بدأ بالخيال. يعني مقابلة صحفية أجراها محمد حسين هيكل مع أينشتاين، وكان محمد حسين هيكل عمره 15 سنة، فأجت الموافقة بعد 3 سنوات، فسأله سؤال واحد، قال: كيف وصلت للنظرية النسبية؟ قال له: أنت تسأل يا فتى سؤال اشتغل به العالم. قال له: هذا سؤالي. فسكت أينشتاين 8 دقائق ثم تكلم، قال: 8 سنوات من البحث، 8 سنوات من النقاش، وقبلها وسبقتها 8 سنوات من الخيال. لقد ركبت شعاع الشمس ونزلت به إلى الأرض. هلا أينشتاين ركب شعاع الشمس، وتخيل كيف الشعاع بنحني لما يصل الأرض، وتخيل كيف إنه بتحول الطاقة والضوء إلى طاقة، ومنها طلع بالنظرية. فقال: يا فتى، الخيال أقوى من المعرفة. فالمعرفة أصلا تبدأ بالخيال. 2، الخيال أقوى من الإرادة. لو إرادتي تصادمت مع خيالي، الذي سيفوز هو خيالي. يعني أنا بديش أكل التفاحة، بس بتخيل حالي كل يوم بكده من التفاحة. بديش أكل التفاحة وبتخيل حالي كل يوم بكده من التفاحة، رح أتعب نفسيا في الأخير، رح أكل من التفاحة. الخيال إذن رقم 3 يصنع السلوك. إذا أنا بدي أكتسب سلوك معين أنا الآن غير قادر على اكتسابه، إذا بدي أتمرن على اكتساب وأداء هذا السلوك بسهولة، أبدأ أولا من الخيال، بتخيل حالي إني عم بأدي هذا التمرين بشكل كامل، ثم بروح بأدي. هون دراسات كثيرة عملوها، مثلا أذكرها باختصار: مجموعات رياضية قسموهم 3 فرق، الفرقة الأولى دربوهم 21 يوم على أداء المهمة الرياضية، الفريق الثاني دربوه أول يوم على أداء المهمة وآخر يوم على أداء المهمة، 19 يوم ما دربوهم ولا على أي شيء، الفريق الثالث دربوهم أول يوم على أداء المهمة واخر يوم عاد المهمه و19 يوم خيال في اداء المهمه. يعني ما تروح تلعب فوتبول انت، ما تروح تلعب بالرياضه هي، بس تخيلها كيف تاديها. اتفاجئوا بعد 21 يوم ان الفريق اللي تدرب اول يوم واخر يوم فقط، وتخيل 19 يوم كان اداؤه احسن من اداء الفريق اللي تدرب 21 يوم مستمر على اداء المهمه. فالخيال يصنع، الخيال اللي في داخلي ينعكس على الخارج. فاساسا اساس اي سلوك انساني ايش مكان وشو مكان يبدا بالخيال. فربط سؤالك انت، هل بدايه الخيانه خيال؟ هي اصلا بدايه الزواج خيال، بدايه الحب خيال، بدايه اكل وشرب خيال، بدايه كل شيء خيال. فعشان هيك اتاكد انه الخيال يصنع السلوك. اذا انا استمريت وتماديت في تخيل اني خائن لزوجتي في لحظه ما قد اصل الى هذه الحاله. بس احنا نعرف يعني شرعا هل هذا يعني منطبق او غير منطبق. انا بعرف حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني انه كتب على ابن ادم حظه من الزنا، مش هيك الحديث؟ العين تزني وزناها النظر، واليد تزني الى اخره، في الاخير والقلب يهوى ويتمنى. اذا في خيالات في القلب هي موجوده، ولكن
المقياس وين؟ مع اتفاقنا يعني
استاذ، الفرج يصدق ذلك او يكذبه.
نعم، مع اتفاقنا انه الخيال يعني لسه الانسان مش محاسب عليه، لكن اذا تحول الى سلوك وفعل حينها يحاسب الانسان.
لذلك سماها الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين.
نعم،
اذا حتى العين لها خائنة.
نعم نعم، بارك الله فيك استاذي. شيخنا الكريم، يعني لو هنا توجهنا بسؤال، ما هو الحكم الشرعي حقيقة في العلاقات خارج إطار الزواج؟ يعني الزواج جعله الله عز وجل من أجل أن يعني من أجل الستر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب في الحديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بما أن الإنسان تزوج وأصبح عنده عائلة وبيت وزوجة، فما هو حكم الشرع في العلاقات خارج إطار الزواج أيا كانت العلاقات؟ باتفاقنا أن مفهوم الخيانة الزوجية يعني كل شيء، يعني الاتصال، يعني التليفون، يعني الدردشة على النت، يعني المسجات، يعني كل شيء. الآن ما هو حكمها في الشرع الإسلامي؟
هي مفهوم واسع زي كما تكلمت. الحكم الشرعي في العلاقات خارج إطار الزواج لا يقرها الشرع، لا يقر الشرع العلاقة بين رجل وامرأة خارج إطار الزواج، فلا علاقة مسموح بها سوى العلاقة الزوجية، وما سواها من علاقات ليس لها أي اعتبار في عند الشارع، وهذه تكون نزوات وشهوات. ودعني أركز على نقطة هنا، ألا وهي قضية الميل العاطفي. لا ينكر الإسلام حقيقة الميل العاطفي، وهي غريزة وضع الله سبحانه وتعالى وأودعها الإنسان، ولكن الإسلام أوجب ضبط هذه الغريزة ناحية الحب. هذا لابد أن يضبط في منظور الشارع، فلذلك يضبط على أسس، أولا ناحية القصد، فلا بد إذا كان في ميل قلبي أن يترجم هذه العاطفة بالزواج أو أن يقلع عنها. ثانيا من ناحية السلوك، لا يترك الأمر لغريزته ونشوته وشهوته، لأن العواقب ستكون وخيمة بعد ذلك وستجر إلى ما لا تحمد عقبة. فالأصل كما قلت أن من أحب فتاة أن يطرق بابها بالزواج مباشرة، أو أن يكتم مشاعره ويصبر ويحاول أن ينسى هذه الأمور، لأن الشرع لا يجيز أي علاقة خارج إطار الزواج. طبيعي، أود أن أنوه أن ما تزرعه ثقافة المسلسلات والأفلام والأغاني في عقول شبابنا وبناتنا من معنى الحب وتصور العلاقة بين رجل وامرأة خارج إطار الزواج هي حقيقة دمار شامل للأسر. ولذلك أنوه هنا وفي نقطة مهمة جدا، أنه لا بد أن ندقق بخصوص ما يبث لأولادنا وبناتنا في التلفاز وفي كل شيء، حتى يكون الأمر ضمن إطار أمن البيوت وأمن الأولاد. نعم، المستقبلي.
وهذا يعني داخل في ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع
وكلكم
مسؤول عن رعيته،
مسؤول عن رعيته.
نعم. أذكر فقط الأخوة المسلمين بإمكانهم أن يشاركونا بآرائهم ومداخلاتهم وخبراتهم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك أو الخاصة بالإذاعة على الفيسبوك، وكذلك على هواتف البرنامج 09-233-1010 و 05-99-15-1010. أستاذ الكريم أبو محمد، يعني أنتم في المركز الخبراء تعالجون مثل هذه القضايا كما فهمت منك، يعني هل حقيقة، نسأل سؤال، هل حقيقة أن الخيانات الزوجية ظاهرة منتشرة في المجتمع؟ يعني هي ظاهرة سلبية، أي عفوا ظاهرة متنحية ولا ظاهرة سائدة؟
يعني في مدار عملنا لا، ليست ظاهرة سائدة بفضل الله، يعني يعني هي حالات يعني معدود الحمد لله اللي بتكون يعني في هذه الحالات، معناها موجودة يعني حقيقة، هي لا تنكر. ويأتينا حالات عندهم يعني سواء الزوج أو الزوجة، وأنا أوضح على نقطة واحدة، يعني يمكن إحنا خطابنا كله بالمذكر بس في الحقيقة يعني بالمؤنث كان باتجاه الحلقة هاي، بس في الحقيقة الخيانة الزوجية هي من الرجل كذلك، يعني ليست من المرأة فقط، المرأة عندها خيانة زوجية والرجل عنده خيانة زوجية.
هو طبعا بحكم مجتمعنا أستاذي يعني صح، لكن بحكم مجتمعنا بتكون أفضح هي من الزوجة، يعني هيك يمكن منظروا لها الناس،
هي النظرة غير العادلة.
نعم.
إنه نركز على خطأ المرأة في الخيانة الزوجية بس ما نركز على خطأ الرجل، يعني مثلا تتقبل إن الرجل يتكلم مع امرأة غير زوجته ويغازل هو إياها، بس ما تتقبل إنها امرأتك تعمل هذا الشيء، يعني بالعكس هذه خيانة وهي خيانة، يعني هاي مرفوضة وهي مرفوضة، يعني كما هي ليست صحيحة في حق المرأة هي كذلك ليست صحيحة في حق الرجل، يعني محرمة في حق المرأة هي محرمة في حق الرجل.
نعم.
فإحنا نكون عادلين في النظر إلى الموضوع.
نعم.
وهون يعني ألفت الانتباه، يعني مثلا يعني الموضوع الخيانة الزوجية حاجة إلى تدقيق، يعني هذه الأمور مطرح، لأن تكلمنا عن الخيالات وربطناها سريعا بالخيانة يمكن ما عقبنا التعقيب هذا.
نعم.
لو مثلا أنا شخص متزوج وأنا حبيت امرأة أخرى غير زوجتي،
نعم،
هل هذا خيانة مع إني ما لمستها ولا قربت عليها ولا صار معها شيء؟ لو أنا رجل ماشي في الشارع يعني وقعت عيني على امرأة جميلة وفاتنة وهي مثلا أحبتني حاولت إغوائي أنا تهيجت وأثرت يعني بس ما صار، بالعكس أنا قاتلت يعني
منعت،
هذا خيانة زوجية؟ لا، هذا بالعكس، هذا ممانعة داخلية، هذه اللي فيها أجر يعني كمان.
نعم.
إنه خطر على بالي شيء ثم أنا منعت، ليس كل خيال يخطر على بالي يعني سيؤدي مباشرة أني أذهب إلى الخيانة الزوجية.
نعم يعني. نعم، هو إحنا يعني نتحدث عن الخيال الذي ربما يترتب عليه أمور أخرى.
نعم.
نعم، أنا يعني بدي أسألك سؤال في نفس الموضوع لكن بدي أخذ هذه المكالمة قبل. السلام عليكم. الله يعافيك. نعم، هذا بحيلك أخي الكريم على برنامج أدلس المفتي يجيب، أشكرك. طيب أستاذ الكريم أبو محمد، يعني هل ترى أنه هذه الحالات تحدثت عنها وهي نادرة الحمد لله، ونسأل الله تعالى أنه إحنا نتعاون سوية من أجل القضاء عليها يعني نهائيا كظاهرة من مجتمعنا، طبعا بطرح الأسباب وطرح العلاج وغير ذلك، لكن يعني هل ترى أنه أو ما نوعية الأشخاص اللي هم بيتوجهوا لهذا المركز يشكون سواء كان توجه مباشرة أو بالتليفون، ما نوعية الأشخاص اللي بيتوجهوا، يعني هم متعلمين مثقفين متدينين من أوساط غير متدينة، يعني هل هناك فروقات بالناس اللي بتتوجه ولا هم من نوعية معينة؟
يعني خليني أقول لك يعني بشكل عام فئة المتدينين يعني قليل ما يحدث فيها هذا يعني عيلة ملتزمة، بس في عندنا حالات، نعم يعني حالات قد تستغرب يعني في الظاهر في ظاهرها يعني التزام، مشكلة في فهم الدين يعني إيش مفهوم التزام. نعم في عندنا حالات بيئات ملتزمة خلينا نسميها،
وهي كان هذا ما أقصد. نعم. ما أقصد أستاذ الكريم
يعني بيئات ملتزمة ظاهرها ملتزم، يعني أب ملتزم أو زوج ملتزم وزوجة منقبة حتى مثلا أو حتى ملتزمة، ولكن مع ذلك كان يظهر لنا. أنا يعني أضع لك مثلا أنه كان لو أحطها كنسب في اللي إحنا نقدر نشتغل فيه يمكن من 10-15% من الفئات ملتزمة، من تقريبا 20-30% من الفئات اللي قليلة العلم خلينا نسميها، وهي أكثر يعني.
نعم.
اللي فيها يعني عدم التقدير للأمور وعدم، وبصراحة كمان الفئة المثقفة المرفهة يعني يعني البرجوازيه اللي الامور عندهم فري كتير هذا ما بتفرق عندهم اصلا.
نعم.
فكانوا يجوا على الاستشاره من اجل انهم يتخلصوا من يعني علاج الطرف الاخر ما يعالج نفسه هو، يعني كانه بده يبحث عن علاج حل اللي قباله، ليش قباله يعني ظروفه الماديه تسمح له انه يعمل كتير اشياء ايش بده يعني.
نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم، انت من خلال عملك في المحاكم ومن خلال اتصالك بالاسر، يعني كيف تقدر أو كيف ترى نسب الطلاق التي هي بسبب أو إحدى أسبابها كانت موضوع الخيانة بغض النظر عن نوع الخيانة؟
لا شك في بعض الأمور تتعلق بالخيانة الزوجية ولكن ليست بفضل الله منتشرة في مجتمعنا، ولكن يوجد في واقع الأمر بعض القضايا الطلاق كان سببها هي الخيانة الزوجية. لا أكتمك، اليوم قبل أن أغادر المحكمة جاءت حالة أساسها خيانة زوجية، يريد طلاق زوجته بسبب خيانة زوجية وقال أنها اعترفت بذلك. فيوجد نسب ولكنها الحمد لله قليلة، إلى أن أنبه إلى أن النسب تتفاوت. المناطق القريبة من الخط الأخضر، ولعل ذلك من الأسباب، أسباب جوهرية لابد أن تطرح وتعالج، كانت أعلى من غيرها من المناطق في نسبة الخيانة الزوجية، وسبب الطلاق كان يكون على إثرها بسبب خيانة زوجية كانت نسبة ليست بالقليل.
نعم أستاذ محمد، يعني الكلام كثير، نقاط لدي يعني كثيرة جدا، لكن نحاول بقدر الإمكان أن نأخذ أهمها. يعني لو طرحنا موضوع الغيرة الزائدة، وأقصد في ذلك غيرة الزوج على زوجته وغيرة الزوجة على زوجها، يعني هل أحيانا قد تؤدي إلى مثل هذا الموضوع، قد تؤدي إلى يعني محاولة هروب الزوج من هذه الغيرة أو البحث عن شخص آخر، يعني أو البحث عن امرأة أخرى غيرتها أقل، ممكن بالاتصال بالنت، وهذا سنذكر طبعا موضوع النت والفيسبوك في موضوع أسباب الخيانة كما سمعنا بالمقطع. لكن سؤالي عن موضوع الغيرة الزائدة، يعني هل له أثر في موضوع الخيانة الزوجية؟
طبعا شيء أكيد جدا. يعني الغيرة يعني في لها معدل، في غيرة طبيعية مقبولة بتحرك الحب، بتدفعه، بتحافظ على العلاقة الزوجية أصلا، غيرة محمودة يعني. وفي غيرة عدم وجودها شيء مذموم أصلا، يعني الديوث عفوا الذي لا يغار على أهله كما في الحديث، يعني منهي عنها هاي. ولكن بالمقابل في الغيرة المبالغ فيها، هاي الغيرة المضرة، هذه الغيرة اللي كانت اللي بتكون بلا حدود، يعني هاي بتكون غير مجدية، هاي بتدمر الحياة الزوجية. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل من صحابه، يعني الصحابي الجليل معاذ رضي الله عنه الذي لم يكن يرضى إلا أن يتزوج بكرا بسبب الغيرة الشديدة اللي عنده، رفضها النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول بنفسه تزوج يعني مطلقات، تزوج أرامل يعني باستثناء عائشة رضي الله عنها. فيعني البعض يعتقد أن الغيرة الشديدة هي يعني مؤشر للنجاح في الحياة الزوجية، أبدا. الحقيقة أن الغيرة الشديدة دليل الشعور بعدم الأمان. يعني أنا لما أغار من الإقبال كتير عليه أنا مش شعر بالأمان منه. فليس من الأدب ولا من الكرامة أن الإنسان يتعامل مع زوجته، أو بالعكس أن الزوج يتعامل مع زوجه بالغيرة الشديدة. الغيرة الشديدة تؤدي إلى أمراض حقيقية، أمراض ذهنية، تؤدي إلى الشك، والشك إذا دخل في البيت في الحياة الزوجية راح يؤدي إلى انحراف الحياة الزوجية بطريقة كبيرة جدا جدا جدا. فلما أنا أكون كزوج وكل مرة زوجتي تشك في كل تلفون بحكي، في كل مشوار بروحه، في كل خطوة بعملها، في كل امرأة بكلمها إذا كان من طبيعة العمل مثلا أو في زملاء العمل أو في، يعني هذا بتكون الحياة جحيم. فالزوج سوف يهرب من هذه البيئة، فهم أنه بيكون حاسم وبيعالجها أو بيطلق، أو أنه حيضطر أنه يهرب من هذا الجحيم باتجاهات أخرى. فالغيرة، الغيرة الشديدة جدا تؤدي إلى أمراض سلوكية وأمراض ذهنية، وأكيد أنها تدمر الحياة الزوجية.
نعم، بارك الله فيكم أستاذ محمد. يعني أنا هنا برضو اتباعا لما تحدث به الأستاذ محمد، يعني من الناحية الشرعية يعني كثير من الآن تجد بعض الرجال، أو بعض الرجال مش أقول كثير عشان عدم التعميم، أجد بعض الرجال بتتبع زوجته في جوالها، في يعني وين بتخرج، بشيء زائد عن الحد الحقيقة. يعني ما رأي الشرع في هذا الأمر؟ يعني هل هذا الشك مبرر أم لا، يعني من ناحية شرعية؟
الأصل ألا يكون هناك خصوصية بين الزوج وزوجته، والأصل أن تبنى الحياة الزوجية على ثقة، ولا يجوز بأي حال أن يكون هناك تفتيش خلف الزوجة أو خلف الزوج بداعي الشك
نعم.
والاتهام دون مبرر معقول
نعم.
دون مبرر. ولذلك أتحدث عن الغيرة إذا لم يكن لها أساس فلا يجوز شرعا. الغيرة هادمة للبيوت. الشك والاتهام لا يجوز بالشرع مطلقا، فكيف بالبيت الزوجية؟ لذلك إذا ظهر له شيء يقيني يصارح زوجته، والأمور تبنى على الثقة في النهاية. إذا كان وجد شيئا قد يكون سبب ذلك لا مبرر له أن يشك فيها شكا يؤدي إلى خيانة أو
مجرد تخمين خاطئ، يعني
مجرد تخمين خاطئ يكون. ولذلك الأفضل المصارحة وبناء الثقة،
وعلى الزوجة كذلك ألا يعني ألا تفعل ما يريب.
وإذا قال الله سبحانه وتعالى إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالأصل ألا تبنى الأمور على الشك إنما على يقين.
تنضم إلينا الآن الأخت أم يوسف الداعية بشائر العويبي من مدينة الخليل. السلام عليكم أخت بشائر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياك الله معنا في هذا في الحلقة الثالثة من برنامج البيوت الآمنة.
حياكم
الله. أهلا بك. تحدثنا قبل قليل أخت بشائر عن موضوع وتحدث الشيخ فضيلة الشيخ رائد سبتي عن موضوع المسلسلات في تأثيرها ومدى يعني تأثيرها على موضوع الخيانة الزوجية. أنت كداعية وك يعني عضو في الإصلاح في مدينة الخليل، كيف ترين من خلال تجاربك تأثير هذه المسلسلات التي الآن غزت الفضائيات بشكل كبير وبدأت تعطي حلول، أنا أسميها حلول مجازا لأن هي ليست حلول إنما هي حلول لبعض الاستفسارات التي يعني تخطر في بال الأزواج، وطبعا هي حلول خاطئة بالتأكيد.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الوضع كان بالنسبة للنساء قبل المسلسلات يختلف كثيرا عن بعض المسلسلات، لأن المسلسلات أثرت تأثير سلبيا على مسار حياة النساء.
نعم.
أصبحوا يقلدوها بشكل مباشر، أصبحت تقتحم السكر، بل لا أكاد أبالغ عندما أقول أنها أصبحت تقتحم العقيدة. طبعا عندما يرى الإنسان بطل هذا المسلسل يصلي في المسجد ومن ثم يشرب الخمر،
نعم،
ما الذي يحدث عنده عندما يرى هذا؟ عندما ترى مفهوم كلمة خيانة أصبح رائج، يكفي هذا المفهوم. مفهوم كلمة خيانة الإثنان، أصبح هناك شيء اسمه إلف المعصية. ألفت الفتاة، ألفت المرأة أن ترى امرأة تعرف رجالا بدون قيود شرعية، أصبح شيء غير منتقد. فكون الإنسان يألف في نظره هذا الكلام
أيوة معك.
نعم. كون الإنسان يألف في المشاهدة، وأنت تعرف أن الإنسان يتأثر بما يرى أكثر مما يتأثر بما يسمع. فطبعا كان تأثير سلبي جدا، وخصوصا عندما تناقش بعض القضايا من داخل البيوت. يعني أصبح الآن في داخل البيوت. إذا نظرت إلى واقع هذه المسلسلات أو إذا نظرت نظرة فاحصة إلى البيوت لا ترى، يعني لا أكد أجزم أنه يوجد بيت يخلو من متابعين سواء كانوا كبارا وصغارا. لكن عند المشكلة أنه إذا كانت الأم تتابع فماذا أنتظر من أم تتابع مسلسلات تركية مثلا بهذا القيم؟ ماذا أنتظر منها؟ هل أنتظر منها أن تربي أولادها التربية السليمة؟ هل أنتظر منها أن تنجب لنا أبطال كصلاح الدين؟ ماذا أنتظر منها؟ فهذه بصراحة أصبحت مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، وخصوصا أنا ألاحظها في عالم النساء وتعلقوا فيها التعلق الكبير.
صحيح.
وأكثر شيء دفعها للتعلق إنه عدد حلقاتها أيضا كثيرة.
نعم نعم نعم. شكرا أختي. طيب السؤال يعني الذي ربما يعني الآن يطرح نفسه في هذا الموضوع ونريد أن نستفيد من وجودك معنا بأكبر قدر ممكن، من خلال الحالات التي يعني تمت معالجتها من قبلك وبما تعرفين من اتصالات أخرى، يعني نقول هناك حالات طبعا كثيرة مرت عليك في هذا الموضوع، يعني التحذير من موضوع أعراض المسلمين والمسلمات. يعني أنا أريد أن أركز على هذه النقطة من وجهة نظرك أنت، التحذير من أعراض المسلمين والمسلمات والخوض فيها. يعني ما مدى التواصل أو تأثير هذا الموضوع على قضية انتشار الخيانات الزوجية؟
طبعا الخوض فيه يعني الخوض في الأعراض، هل تقصد من الكلام يعني من ناحية الكلام؟
نعم، من ناحية الكلام والنقل، ويعني بما قد يؤجج نار هذا الموضوع.
طبعا يعني في البداية أنا أعرف أنا طبعا له عدة صور. أول صورة مثلا من خلال وصف النساء أمام الرجال، الاختلاط، هذه الأمور كلها شجعت هذا الموضوع.
نعم،
يعني الاختلاط الغير يعني اختلاط في البيوت، اختلاط في الأسر، اختلاط يعني اختلاط رهيب أصبح في حياتنا.
نعم.
اختلاط لم نعهده من قبل.
نعم.
اختلاط يتجاوز الحدود. نعم. أيضا وصف النساء، ممكن أن نصف نساء مثلا في عرس مثلا تذهب الست إلى مثلا مناسبة تصف النساء أمام الرجال. وصف المفاتن كما قلنا، أيضا الإعلام الفاسد.
نعم.
أصبح الآن الحديث حتى مثل ما قلت قبل قليل كنا نتحرج عندما نذكر كلمة جنس، عندما نذكر كلمة شهوة، الآن أصبحت هذه الأشياء أشياء رائجة عند الطفل والكبير والشاب والمراهق. يعني هذا الموضوع له تأثير جدا بالغ، وأعتقد أن المربي في البيت هو الذي يحسن الموضوع. فإذا لم يكن المربي في البيت على قوة وعلى دراية في هذا الموضوع، فسوف يفت الزمام، وخصوصا أننا نتعرض لهجمة شرسة، يعني أسميها هجمة صليبية، هجمة غزو فكري رهيب.
نعم.
أصبحنا نتعرض لها. لدرجة أن الأمهات دائما في حيرة، لا نعرف نربي أبنائنا، لا نعرف نسيطر. زوجي يتكلم بالتليفون مع غيري، أنا أعرف أن زوجي يخونني، أنا كذا.
طيب
بس والله أنا حابة أعقب تعقيب، يعني أنا الآن يعني أنا يعني بالعادة نظرة الداعية تكون نوعا ما تشاؤمية لأنه يسمع الكثير.
نعم.
الرجل عندما يخون يعني نسمع دائما من خيانة الرجل، طبعا هو أمل غير محبب، لكن الذي أراه قد كثر في المجتمع خيانة المرأة. والله أنا أرجعت لعدة أسباب، من الأسباب التي أرجعت الخيانة لها أولا غياب الزوج المطول عن البيت، ولو أنه غير مبرر يعني غير عذر، ولكن أسألها مثلا متى بدأت علاقتك في كذا، أو هل تقول زوجي مثلا غائب عن البيت، غياب المطول. فأنا أوجه رسالة للرجال بعدم الغياب عن البيت فترة طويلة. لا مانع من الاهتمام بجوال المرأة مع من تتكلم، لا مانع أن أكون أنا حريص على امرأتي مثل ما أنا حريص على ابني،
على ألا تطور، على ألا يتطور الموضوع لشك وريبة.
طبعا يستح مرض.
نعم، مرض. نعم،
الاهتمام الاهتمام وليس الإهمال التام.
نعم.
يعني أشعر أن هناك المرأة أيضا بحاجة إلى أن تشعر إلى من هو رقيب عليها بالبيت.
نعم.
مش أمر مفتوح، أمر مطلق، أي أمر هناك مفتوح أو مطلق يكون فيه، يعني لو جامعة لو معهد لو أي لو مدرسة.
وأصلا هذا من فطرتها، تحب من يتابعها ويكون قوام عليها.
طبعا.
نعم.
طبعا.
نعم.
يعني
نعم. الأسباب كثيرة، نعتذر منك أخت بشائر، الأسباب كثيرة الحقيقة يعني التي تؤدي خيانة زوجية. سنتناول هذا الموضوع في حلقة أخرى. أشكرك جزيل الشكر أخت بشائر العويبي من مدينة الخليل، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك.
حياك الله.
نذهب لفاصل قصير إن شاء الله تعالى، ثم نعود لنكمل موضوعنا، ابقوا معنا.
حس بيك، تحس بيك، خف عليها، تخاف عليك. حس بيك، تحس بيك، خف عليها، تخاف عليك. شيلها جوه في حضن قلبك، هتلاقيها ما بين ايديك. من النهاردة بقيت واحد، حلمكم في الدنيا واحد، ربنا جمع ما بينكم من الليلة دي في عش واحد. لو حطت فيها الحنان بين ايديك تلقى الامان، مهما هيطول الزمان انت ليها وهي ليك. انت انت انسان بالبشر خد انسان مش ملك حالها حال كل البشر عيبها هيبا يوم معاك انت انسان بالبشر خد انسان مش ملك حالها حال كل البشر عيبها هيبا يوم معاك صبر حبه حب حبه تبقوا احلى اتنين احبه بذرة الخير تبقى شجرة ظلها يضلل عليك حس بيها تحس بيك خاف عليها تخاف عليك شيلها جوه في حضن قلبك هتلاقيها ما بين ايديك.
نعم، مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم. سؤالي لك فضيلة الشيخ، يعني من منطلق كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كيف نرفع مستوى مخافة الله عز وجل في بيوتنا من أجل تفادي، لأنه احنا اتفقنا من البداية أنه درهم وقاية خير من قنطاع علاج، كيف نسعى لهذا الأمر؟ يعني ماذا على الزوج أن يفعل، ماذا على الزوجة أن تفعل حتى يحافظوا على هذا العش الجميل الذي يحتوي أيضا الأولاد وتأثير ذلك على تربيتهم في المستقبل؟
لا شك أن هذه نقطة مهمة جدا. إذا كنا أردنا أن نحافظ على البيوت فلا بد أن نرفع من مستوى الوازع الديني، أن نرفع من مستوى الثقافة الدينية. نعم، لابد أن نرفع من مستوى التربية في البيوت، لابد من تجفيف منابع الفساد لأنها سبب كثير من دمار البيوت، من ضمنها الإعلام الفاسد. نعم. لابد من ضبط، خاصة هذا التلفاز الذي دخل كل بيت. نعم. ويبث ليلة نهار، فلابد إذا أردنا أن نحافظ على بيوتنا أن نجفف منابع الفساد في البيوت، لا ندخلها على بيوتنا، من ذلك الاتصال النت إلى غير. نعم. ذلك، ومنها لابد أن نجتمع على مائدة كتاب الله عز وجل، زيادة الثقافة الدينية، زيادة الوعي الديني، لابد هذا. بعض الناس، بعض الأسر، وهي سنة حميدة، يجلسون بعد المغرب بعد العشاء لتلاوة القرآن لتفسير كتاب الله، يجلسون على التلفاز في البرامج المهمة جدا التوعوية الدينية، فكل هذه تزيد من
وأعتقد كل ذلك يقع على عاتق من يقود البيت
قطعا، ولذلك القوامة للرجل، فلا بد أن يقود البيت بحكمة، وإذا بث فيه الأسس السليمة في الثقافة، في الدين، في حتى في متابعة البرامج الصحيحة السليمة، فسيأمن بيته وسيأمن جانب أي مفسدة تذب في بيته.
نعم، بارك الله فيكم أستاذ الكريم أبو محمد. يعني لو سألنا سؤال في هذا الموضوع، والأسئلة كما قلت لك كثيرة، لكن حقيقة يعني نفسيا واجتماعيا ربما تكون عدم المصارحة بين الزوجين إحدى الأسباب. لماذا يعني لماذا لا يكون هناك مصارحة بين الزوجين في هذا الموضوع وحاجات كل واحد منهم للآخر؟ يعني هل يمنع هذه المصارحة الخجل مثلا، عدم الثقافة، عدم الوعي، عدم النضوج مثلا؟
رائع، سؤال رائع وغاية الروعة. دعني بس قبل أن أجيب على هذا السؤال نذكر بالطرق سريعة للتخلص من الغيرة أو الشك الذي هو أصلا إحدى أهم وسائل التي ذكرتها، ثم نبين كيف نصل لها. عشان أتخلص من الغيرة والشك اللي حيدخلني لسوء العلاقة الزوجية وبالتالي خيانة زوجية، أولا قطع الشك من البداية، مجرد ما جاءت الفكرة أبتعد عنها. نقطة ثانية، إني إذا وقع الشك لا أتحقق، وكما أعتقد أن هذا له علاقة بحديث نبوي إن صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شككتم فلا تتحققوا، هذا من أفضل العلاجات، يعني ما تعمل شيء. إذا كان في عندي شك أو حوار، يعني أفضل شيء لحله المصارحة، الحوار، الحديث الواضح، أجلس مع الآخر وأتكلم معه بقول له أنا بفكر بواحد اثنين ثلاثة، هل في عندك مشكلة؟ هون النقطة إذا هي غاية في الأهمية، الحوار سيحل كثير من المشاكل. مشكلتنا في الحوار أننا لا نتحاور. أولا ليش بدنا نتحاور؟ بصراحة هي التربية اللي تربينا عليها في بيوتنا بنسميها التربية الأحادية، يعني معظم للأسف الشديد طريقة التربية اللي تربيناها في البيوت ما بتعطينا مجال الحوار. من البداية وأنا في بيتي بتعلم إنه أمي بتقول لي اعمل هيك، أبوي بيقول لي روح هيك، بروح على المدرسة الأستاذ بيقول لي اعمل بس اسمع كلام أستاذك، طب أنا شو رأي اسمع كلام أستاذك، رد على معلمك، بروح على الشغل رد على المسؤول عنك، بروح على المدرسة رد على المدير، بروح على الوظيفة رد على المسؤول، فأصبحنا نتلقى ولا نعطي. فأنا في أي لحظة بصير أنا في موقع مسؤولية دوري فقط أني أعطي الأمر، فأنا بس أعمل الآخر. الأمر الثاني أنه كمان في التربية ما نتقبل الطرف الآخر أنه يحكي، فأنت ما تتقبل الخطأ. لو جاك ابنك وقال لك أنا غلطت يا بابا في كذا، في إيش راح تقابله؟ بصياح وصراخ وبالتالي عقاب. نفس الشيء البنت، فإحنا تربينا لما نتصارح ونحكي الحقيقة اللي هي أصلا هي غلط راح نتعاقب إذا أنا ما بحكي أو بكذب. المشكلة في الدراسات تقول أنه 25% فقط من الأسر العربية تقبل الحوار، وفي المقابل في عندنا 75% لا يقبل الحوار. فإذا أنا تربيت في بيئة ما فيها حوار ثم أصلا عانيت من الشك من قبل أمي أو أبي، فبالتالي أنا عفوا متعرض لمشكلتين ضخمات جدا. المشكلة الأولى أنا متعود أني أشك، يعني هيك التربية أمي وأبي بشكوا. ثانيا مش متعود أني أتحاور، فما راح أتصرح مع الطرف الآخر. المشكلة الثالثة أستاذي إنه إحنا نعتبر الخطأ القاتل أو الخطأ المميت. إذا في إنسان ارتكب خطأ معين فنحن مباشرة نكيل الاتهامات ولا نقبل الاعتذار ولا نقبل الصفح أو العفو، مباشرة نعتبر أن هذا الخطأ كبيرة. فبالتالي إذا كان من قبل المرأة أنت فضحتينا، أنت جرستي، أنت أو العكس، أنت هديتي العلاقة الزوجية يا رجل، أنت جيت بأمل أنا يمكن أستمر معك. فكثير من أزواجنا والزوجات في واقعنا ومجتمعنا لا يتقبل الحوار، لا يتقبل الخطأ، لا يتقبل الطرف الآخر، وإنما نحكم على نظرة واحدة فقط. هذه لما أجي أنا بدي أحكي في مشكلة، وبتذكر لما حكيت مع أمي أيام زمان وبهدرتني عليها، أو حكيت مع زوجي مرة في شغلة بسيطة وهاج علي، كيف رح أرجع أحكي معاه الآن في أمر زي هذا؟ كيف رح أصارحه؟ كيف رح أقول له أنه أنا غلطت وعملت إشي زي هيك؟ أو كيف هي حتقول لي هي غلطت وعملت إشي زي هيك؟ كيف؟ إذا إحنا وضعنا بصراحة يعني الأسباب في الحوار سيئة ما بنقدر نستمر فيها.
وماذا عن النضوج الفكري الحقيقة؟ يعني هذا بجزء نقطة أثرناها في حلقاتنا السابقة، ولكن يبدو أنها دخلت في هذه الحلقة لتعلقها أو لتقاطعها. يعني ربما بعض الأزواج يتزوج ولا يعرف ما معنى الزواج، لا يدرك متطلبات المرأة، لا يدرك ماذا تريد المرأة، وكذلك الزوجة لا تدرك ماذا يريد الزوج. يعني هي أصبحت عادة وبرستيج أكثر من كونها تكوين أسرة وعلاقة.
نعم نعم مش أكيد، يعني إحنا هذه السياسة مش شو في البلوغ والنضوج، في فرق بين البلوغ والنضوج العاطفي وبين البلوغ، يعني في بلوغ جنسي في نضج جنسي. البلوغ الجنسي هو اكتمال العضو، بس النضج الجنسي هو القدرة على الفهم والأداء. النضج العاطفي هو أن أنا صرت أشعر، عفوا البلوغ العاطفي صرت أشعر بالعواطف، بس النضج العاطفي تقبل العواطف والسيطرة عليها، أني أتخطى أوضاع صعبة دون أني أتعثر وأتعامل مع الواقع بطريقة موضوعية تناسب الحل. إحنا يعني مشكلتنا في الحوار كذلك هي عدم نضوج الفكر الحواري عندنا، يعني سواء كأفراد سواء كبيئة وأسرة وكمجتمع. يعني إحنا مجتمع وحاجة الطرف أصلا، يعني ما بنقبل الطرف الآخر إذا كان مخالف لك فكريا أو سياسيا. يعني حتى في المسجد تعال اطرح رأي عكس رأي الشخص الآخر، إحنا بنجمع اليوم واحد يقول لك ما بديش أجمع، كل بيجي أو واحد لازم مثلا يجمع هو مقتنع رأي إنه بدوش يجمع، شو بصير؟ إحنا نضجنا في الفكري، النضج الفكري الحواري عندنا يحتاج إلى تعزيز. يعني الإسلام أعطانا سعة أكثر من هيك لو إحنا أحسننا الفهم والاستغلال فيها بطريقة صحيحة. يعني
نعم، شكرا لك، بارك الله فيك الشيخ الكريم. من خلال خبرتك في المحاكم كيف ترى مدى تدخل الأهل في موضوع يعني إصلاح أو عدم إصلاح إذا حدثت هناك مشكلة في العائلة؟
لا شك أن تدخل الأهل،
يعني عذرا المقاطعة، يعني في إحدى المحاكم في إحدى الجلسات كان الحما اللي هو أبو الزوج يعني كانت هناك قضية طلاق وبين ابنه وزوجة ابنه، فيعني بدأ يهمس في المحكمة أو يتكلم إنه هذه الفتاة يعني على علاقة مع شخص آخر وكذا، هذا الأب يعني عرفت كيف، حتى أن يعني القاضي أوقفه ولم يسمح له بالكلام وقال له إنه هذه بالنهاية هي باعتبار كأنها ابنتك، فيبدو إنه هنا كان سلبي تدخله في هذا الموضوع.
نعم، غالب الأمور إذا تدخل الأهل خاصة في قضايا مثل قضايا الخيانة يكون تدخلهم غالبا سلبي، ولذلك الأصل معالجة الأمور في هذه الأمور في نطاق الزوجين. هذا الذي نحبذ دائما، لأنها إذا خرجت عن نطاق الزوجين قد تتفاقم وقد تصل إلى أمور لا تحمد عقباها، قد تصل إلى القتل في كثير من الأحيان. الله سبحانه وتعالى قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد تكون بعض الحوادث في غير مواضيع مثل هذه المواضيع الحساسة يتدخل الأهل فيها تدخلا إيجابيا وتكون الحل على أيديهم، ولكن في مثل هذه المواضيع غالبا ما يتدخل الأهل خاصة إذا كانوا من طرف الزوج تدخلا سلبيا. من طرف الزوجة إذا ظهرت مثل هذه الأمور يريدون دائما أن تنتهي الأمور ضمن حل ودي يكون فيه الستر ضمن حدود الزوجية، ولذلك فيكون تدخلهم غالبا إيجابي ويطرحوا طروح جيدة لحل المواضيع، وحتى لو وصلت إلى الفراق ولكن على أساس أن تكون الأمور لا تخرج من نطاق.
وهذا أيضا يعني ما هذا ما يدفعنا إلى الحديث عن موضوع الأسرار، إنه كيف يساهم كل من الزوجين على حفاظ على بيتهما بحفظ الأسرار كذلك، لأنه تجد إنه بعض المقربين خاصة يعني الأم أم الزوج أو أم الزوجة تحاول أن تدخل وتعرف كثير من الأسرار التي تحدث مع ابنها أو مع ابنتها.
الأصل أن الزوجين تكون علاقتهم فيها شيء من الخصوصية.
نعم،
ولذلك لا يجوز لا يجوز بأي حال أن تخرج أسرار الزوجية والعلاقات الخاصة جدا إلى خارج إطار الأسرة، ولذلك كثير من المشاكل كانت تحصل بسبب خروج الأسرار وبثها سواء من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. يعني أحدهم جاء إلي في إحدى الدعاوى فقال زوجتي بث مباشر لوالدتها كل ما يحصل في البيت تنقله حرفيا. طبيعي هي لم تنكر هذا، ولكن قالت له بالمقابل أنت تنقل بعض الأمور لأهلك. فإذا لابد الحفاظ على خصوصية البيت، أصلا كلما توسعت دائرة المعرفة في مثل هذه القضايا تتوسع المشكلة، وكلما ضاقت غالبا أنها تحل في أرضها.
نعم، بارك الله فيكم أستاذ الكريم أبو محمد. يعني الكلام كثير حول هذا الموضوع، لكن أريد منك في دقيقة يعني نختم بها هذه الحلقة.
نعم، حتى نخرج من هذا الموضوع، موضوع الخيانة الزوجية أو الغيرة والشكل اللي وصله، في قضايا مهمة المفروض أن تتبع. أولا أن كلا الطرفين يعطي الآخر اهتمامه. المرأة تحتاج إلى اهتمام فلنعطي لها الاهتمام، تحتاج إلى تأكيد معنى الحب فلنؤكد لها معنى الحب. أنا أسمح وأسامح عن الماضي الذي كان عندي وعندها، أن أتحاور معها، أن لا يعني أتمادى مع الطرف الآخر بألفاظ النابية، والعكس بالمقابل. الرجل يحتاج إلى اهتمام، يحتاج إلى الحب، يحتاج إلى العناية، يحتاج إلى التأكيد، يحتاج أن أتحدث معه وأن أسامح ماضيه، يحتاج أن أتحاور أنا وياه، يحتاج أن نستمع مع بعضنا البعض بكلام الحوار الإيجابي. إذا قمنا بهذه الأمور بإذن الله، بعد ثقتنا بالله سبحانه وتعالى وإيماننا أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه البيوت مودة وسكينة ورحمة وأنها قائمة على هذا الأساس، إن شاء الله أنها تكون في غاية الروعة وغاية السعادة، وتجنبنا يعني خطر وويلات العلاقات الزوجية، يعني الخيانات الزوجية عفوا أو العلاقات الزوجية الآثمة. فإذا يعني هذه أسس مهمة يعني المفروض أن يبنى عليها البيت في 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 الحياة الزوجية إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتجه بالشكر الجزيل لضيفي هنا في الاستوديو الشيخ رائد سبتي سليمان دوكات، قاضي محكمة قلقيلة الشرعية، شكرا لك شيخ رائد، والكلام يعني كثير ويطول، ونسألك على أن يحفظ أمن بيوتنا.
أمين، اللهم أمين، جزاكم الله كل خير.
وكذلك شكري لك أستاذ نديم حمد أبو خالد، خبير الطاقة والتنمية البشرية ومدير عام مركز خبراء التنمية البشرية والتطوير، كنت معنا من مدينة خليل الرحمن. شكرا لك أستاذ أبو محمد.
شكرا لك وشكرا لشيخنا الفاضل ولكل المستمعين الكرام جميعا.
وشكري لكم كذلك أعزائي المستمعين الكرام على حسن الاستماع والإصغاء. قال عبد الله بن جعفر رحمه الله لابنته: يا بنية، إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وإياك والمعاتبة فإنها تورث الضغينة، وعليك بالزينة، واعلمي أن أزين زينة الكحل وأطيب الطيب الماء. ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دين العلا والعز والسلام، الحمد لله على الإسلام، دين العلا والعز والسلام، ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا. ثم